هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إليه، وكذلك إذاعة صوت المقاومة. حدث وحوار. محور حديثنا في هذا اللقاء: دلائل قاطعة على التدخل الصهيوني في استهداف سوريا. سوف نتوقف عند آخر المستجدات فيما يخص بالوضع السوري مستمعينا ومستمعاتنا، وكذلك فيما يخص بتسقيط اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، ولربما تذهب المنطقة على أثر هذه الأحداث في سوريا للمواجهة الشاملة كما يريد الاحتلال. ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا بآرائكم أحبتنا في كل مكان، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الهاتفي الأول 2201-37-62، الرقم الثاني 2201-37-68، والرقم الثالث 2201-38-48. كما ندعوكم أيها الأكارم للمشاركة والمساهمة عبر تطبيق الواتساب برسائل نصية وكذلك صوتية مسجلة، الرقم هو 00989937942431. وأيضا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio_ir. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا في كل مكان. لم يكن عبثيا مطلقا، لا من حيث التوقيت ولا الأهداف ولا القوى الفاعلة، أن تشهد جبهة الشمال الغربي من الجغرافيا السورية لاسيما المنطقة الخاضعة لاتفاقية أستانا والمتمثلة بتلك المشمولة ضمن منطقة خفض التصعيد الرابعة بتوقيت سياسي يحمل الكثير من الدلالات والأهداف المتداخلة لمجموعة من القوى الفاعلة المؤثرة سلبيا في مسار الحرب على سوريا. فقد اطلع هذا الكيان بدور واضح وجلي بما شهده شمال غرب سوريا منذ فجر 27 من الشهر الماضي، إلى جانب قوى إقليمية وفي مقدمتها تركيا الباحثة عن تكريس مشاريعها المتعددة، مستغلة مرحلة تسلم وتسليم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، مرحلة البطة العرجاء لتكريس واقع ميداني جديد من شأنه دعم مشروعها القديم الجديد في إقامة ما يسمى المنطقة العازلة. ذلك أن الرئيس الأمريكي القادم دونالد ترامب يفضل العلاقة مع تركيا على العلاقة مع ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية قسد، وخاصة أن هذا المشروع الذي عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طرحه من جديد بعد فوز ترامب جاء بعد رفض سوري لإعادة العلاقات مع النظام التركي في ظل عدم إقدام الأخير على اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز الثقة وترجمة الرغبة لخطوات جادة مع سوريا، في مقدمتها سحب قواتها من سوريا ووقف دعم التنظيمات الإرهابية وغيرها من الخطوات. هناك العديد من الأدلة الواقعية على هذا الانخراط إلى جانب عدد من الدول ضمن غرفة العمليات وهمتها إدارة العدوان على سوريا. ليس من المصادفة من حيث التوقيت السياسي أن تنطلق شرارة العدوان الذي شنته التنظيمات الإرهابية على حلب وريفها مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، وهو ما ذكره صراحة وعلنيا سكوت ريتر ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق وأحد مفتشي أسلحة الدمار الشامل في العراق، بأن الهجوم على حلب هو نتيجة لخطة استراتيجية بين الإسرائيليين والأتراك ودول أخرى وفي مقدمتها أوكرانيا وفرنسا وبدعم أمريكي بهدف قطع طرق الإمداد إلى المقاومة اللبنانية حزب الله. هذه المؤشرات وغيرها الكثير بما في ذلك الاعتداءات المتكررة على معامل الدفاع في حلب ونقاط تجمع الجيش السوري على حدود الجبهات هناك واستنزاف المقدرات السورية الجوية والدفاعية على مدى سنين السابقة خاصة خلال العام الحالي، والتي تجاوزت أكثر من 160 اعتداء واغتيال شخصيات قيادية ومؤثرة من المستشارين الإيرانيين وحزب الله، كانت مهمتهم هي دعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب الذي بات اليوم ضمن محددات السياسة للعديد من الدول، في مقدمتهم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة أداة لتحقيق مصالحهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. سأكون صريحا بما فيه الكفاية، بما لا شك فيه أن العدو الإسرائيلي ومعه تركيا وأمريكا وبعض الدول العربية على علاقة ملاصقة بما يحصل في سوريا، وكان قد تحدث نتنياهو عن معالم لشرق أوسط جديد يقسم سوريا إلى دويلات مذهبية تبقى متناحرة، مما يريح العدو ويمنع خطوط الإمداد للمقاومة في لبنان. إن العصابات في سوريا سلمت السلطنة العثمانية المسماة تركيا بعض كل المناطق التي دخلوها كحلب وحماة، وهذا أمر خطير. مما لا شك فيه أن الجمهورية الإسلامية تعرضت لخذلان من تركيا ومن السعودية بكل صراحة. أما روسيا أمامها فرصة أخيرة لاسترجاع نفوذها في الشرق من خلال سوريا وعليه. أمام المحور تحديات وجودية، أما أن نفشل هذا المخطط وأما ستمتد هذه العصابات إلى كل المنطقة، وعندها تفقد هذه الدول قواها ويبقى العدو صاحب اليد الطولة في منطقتنا. أما نحن في لبنان نعرف كيف نتعامل مع العدو الصهيوني والعدو التكفيري، لقد خبرونا في الميدان وكانت الغلبة لنا بعون الله وحمده. حمى الله لبنان وحمى سوريا وحمى العراق واليمن والمنطقة من هذه الجرثومة السرطانية المسمات إسرائيل والمسمات الإسلام التكفيري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسان حمية من جنوب النصر، جنوب العزة والكرامة، جنوب لبنان.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، وشكرا لحسان حمية من لبنان على هذه المشاركة التي استمعنا إليها. الله يحفظكم وينصركم إن شاء الله دائما على أعدائكم أخي حسان. ونتوجه إلى طهران مع المستمع الفاضل سيد غالب معنا من العاصمة. السلام عليكم ورحمة الله سيد غالب.
عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لكم ولفريق البرنامج. إنني حاليا لا أريد استعراض تصريحات المسؤولين والمحللين السياسيين هنا وهناك، نعم. إنني أريد تسليط الضوء على ما جرى بشكل بسيط. لاحظوا أن الحرب بين الكيان الصهيوني وغزة ولبنان طالت حوالي 14 شهرا ولا تزال قائمة في فلسطين، وقد لاقى الشعب الشعبين المظلومين ما لاقوا أمام مرمى مرأة وعاء ومسمع العالم بأسره.
صح.
فهل سمعتم حتى ولو واحدا من هؤلاء الإرهابيين من داعش وجبهة النصرة وجيش العدل وغيرهم قد قام لتنفيذ عملية واحدة ضد الصهاينة أو تقدم بعملية عملية انتحارية ضدهم؟ كلا وألف كلا. لماذا؟ لأنهم يدعمون ويمدون بالسلاح والعتاد من قبل الصهاينة أنفسهم وأمريكا. ولما أراد الصهاينة خفض الضغوط عليهم أو عزوا إلى هؤلاء الإرهابيين عقب يوم واحد من وقف إطلاق النار في لبنان بالبدء باجتياحهم للمدن السورية ونزوح الأهالي منها من أجل فتح جبهة جديدة تشغل المقاومة. إذن نحن واثقون من أن أصابع الصهاينة تقف من وراء هؤلاء، من وراء تحركهم هؤلاء الإرهابيين في سوريا. شكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة.
تحية طيبة للسيد غالب من طهران على هذه المشاركة، بارك الله بك أخي الكريم، إشارات واضحة ودقيقة وملفتة كانت. لربما وقفتنا أيضا في هذه الليلة ولقائنا لهذا اليوم سوف تكون عند حقيقة لربما يعني إسقاط وقف إطلاق النار في لبنان وتذهب المنطقة للمواجهة الشاملة كما يريد الاحتلال، أو لربما يعني قامت واشنطن بإطلاق عناصر داعش من سجون قسد بعد قيام المعارضة السورية بنقل نداء إلى تل أبيب نيتهم بفتح سفارة إسرائيلية في دمشق وبيروت. كيف ستتصرف المقاومة مع الجماعات المسلحة؟ هل تتمكن هذه الجماعات من تحقيق ما تحلم به؟ هل أن رفض سوريا إعادة العلاقات مع النظام التركي كان له الأثر في قيام أنقرة بالتخطيط لدعم ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية قسد؟ وإلى جانبها حقيقة تركيا الباحثة عن تكريس مشاريعها المتعددة، هل ستحاول استغلال هذه المرحلة لتسليم أو تستلم وتسليم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، تمرير مخططاتها في سوريا؟ وطبعا معلومات أخرى موجودة ولا بد لنا من الإشارة والوقوف عندما جرى يوم أمس حقيقة في بغداد عند اجتماع وزراء خارجية العراق وسوريا وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اليوم جرى في دوحة بحضور وزير خارجية تركيا، وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقشي، وكذلك وزير خارجية روسيا. كلها أنباء وكلها معلومات متسارعة لربما في نوعها، وقد أدت إلى إعجاب الأفراد الكثير حقيقة وتعجبهم إزاء ما يجري في سوريا في هذه الأيام. كونوا معنا وبرفقتنا مشكورين. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا من جديد في هذا البرنامج، ونتوجه إلى مشاركاتكم أحبتي عبر تطبيق الواتساب. نبدأها بمشاركة الأخ مرتضى السفير من الناصرية من العراق، نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم. مشاركتي في حدث وحوار لا يحتاج إلى دلائل، بدون أي دلائل وبدون أي مبررات، فحتى الذي لا يفقه شيئا يعرف أن التدخل الصهيوني في استهداف سوريا هو واضح كوضوح الشمس، والذي لا يرى الشمس فهذه مشكلته. عندما استشهد سماحة السيد مباشرة نتنياهو أطلق خطابه، ومباشرة هذه المجاميع المسلحة المرتزقة مباشرة تقدمت نحو سوريا لكي تفترسها. الإعلام الخليجي والإعلام الأمريكي والإعلام السعودي والقطري والبحريني يقول إن هذه هي ثورة الشعب السوري، لأن الشعب ذاق الويلات من الجوع ومن نحن لو سلمنا جدلا إن كلامهم خوش نريد أن نجي وياهم بالكلام. إحنا بالعراق أيضا ذقنا الويلات، لكن هذا مو مبرر، مو مبرر إنه أنت تخلي الجماعات الإرهابية اللي هي من جنسيات أجنبية وخليجية تقاتل في بلدك بحجة أنك مظلوم من النظام. إذن أنت أصلح حالك إن كنت حقا مظلوما، بدل ما تجيب جماعات منفلتة ومن مختلف الجنسيات وتسلطها على بلدك وعلى مقدراتك، ثم تصرخ أنقذوني من ويل هذه الجماعات. فبالتأكيد التدخل الصهيوني هو هدفه زعزعة الأمن والاستقرار، وهو وراء كل المصائب، كل مصيبة هو وراها هذا التدخل الصهيوني مرتضى العراق.
شكرا جزيلا للأخ مرتضى السفير من العراق على هذه الرسالة التي استمعنا إليها، وطبعا أتوقف مع مشاركة الأخ الكريم أبو محمد مهدي أيضا من اليمن أستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا شك أن الدلائل القاطعة على التدخل الصهيوني في استهداف سوريا كثيرة، أهمها استمرار هجمات الاحتلال الصهيوني على الأراضي السورية والصلات العميقة بين الإرهابيين التكفيريين مع العدو الصهيوني، والتي كشف عنها زيارة المجرم نتنياهو لجرحى التكفيريين المقاتلين في سوريا والذين كانوا يتداوون في المشافي الصهيونية، وكذلك دعم الكيان الصهيوني للعصابات التكفيرية بالسلاح والتدريب والإعلام. لبرنامج حدث وحواري إذاعة الطهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله يا أبا محمد مهدي، مشكور على هذه المشاركة وبارك الله بكم. ونبقى في اليمن، أبو سارة نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان العرب والمسلمين يتفرقون على ما يحصل في سوريا من إبادة جماعية وقتل للنساء والأطفال من قبل داعش والقاعدة، وهم يتفرقون كما تفرقوا على أبناء غزة وهم يقتلون، ولا زال الذبح في غزة ولا زال القتل في غزة، وكذلك ما جرى في لبنان. ولكن رسالتي للعرب والمسلمين على أن كل قطرة دم تسفك هنا أو هناك هي في أعناقكم، لأنكم لم تتحركوا وأنظمتكم المطبقة هي من تدفع فاتورة الحرب هنا وهناك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا أبا سارة، مشكور على هذه المشاركة التي استمعنا إليها في هذا البرنامج. نعم، نعود لحضراتكم مستمعينا الكرام من جديد، ونكون مع حضراتكم في لقائنا هذا حدث وحوار، ومحورنا دلائل قاطعة على التدخل الصهيوني في استهداف سوريا. إشاراتنا كانت واضحة أحبتنا الأفاضل فيما يخص بالمؤشرات التي تأتي في الاعتداءات المتكررة على سوريا، وحقيقة نقاط تجمع الجيش السوري على حدود الجبهات هناك، وأيضا إلى الأمور المختلفة، استنزاف المقدرات السورية الجوية والدفاعية على مدى السنين السابقة، وخاصة خلال العام الحالي تجاوزت أكثر من 160 اعتداء قلنا وأشرنا، اغتيال شخصيات قيادية مؤثرة كبيرة طبعا، منهم المستشارين الإيرانيين وكذلك من حزب الله، وهي يعني كانت مهمتهم دعم الجيش السوري في محاربة الإرهاب الذي بات ضمن محددات السياسة للعديد من الدول. إلى ضيفنا الفاضل الدكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي في هذه اللحظات ينضم إلينا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء.
حياكم الله دكتور، نشكرك طبعا لإتاحة الفرصة لنا. نبدأ يعني من هذه النقطة فيما يخص بأحداث سوريا والكيان الصهيوني، هل تعتقدون يعني أن يسقط اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان يعني في القادم من الأيام، تذهب المنطقة لمواجهة شاملة كما يريد الاحتلال وما يجري في سوريا؟
يعني هذا محتمل جدا عمليا، هذا ما يهدف إليه الكيان الصهيوني، هو أن يقوم ب يعني إشعال فتيل الحرب في كل المنطقة، إشعال الضوضة في كل المنطقة، وبهذا الشكل يستطيع أن يعني يوجه الأنظار إلى ما يحصل في المنطقة وينسى الناس ماذا فعله الكيان الصهيوني أو ماذا فعله في غزة. وعمليا هذا ما نرى ما يحصل الآن، يعني خطة الكيان الصهيوني لإثارة الفوضى في سوريا، الاستفادة من الإرهابيين المبسوطين من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، تقديم دعم ضخم جدا، أسلحة، تدريب، معدات، أموال تم صرفها، يعني كل هذه ليست من أجل إرساء السلام في سوريا. عمليا هؤلاء لا يهدفون إلى إيجاد سلام وأمن للشعب السوري، هدفهم هو إثارة الفوضى في هذا البلد. رأينا ما فعلوه في أفغانستان، في ليبيا، في بلدان مختلفة، وهم يريدون تحويل سوريا إلى أفغانستان جديدة.
نعم، لماذا قامت واشنطن بإطلاق عناصر داعش من سجون قسد دكتور؟
عمليا كي يساعدوا الإرهابيين في عملياتهم، يعني عمليا كل هؤلاء الإرهابيين، يعني لا فرق، يعني هنا فقط لعب بالأسامي، جبهة تحرير الشام، جبهة النصرة، داعش، غيرها، جذورهم كلها هؤلاء. أنظروا، يعني لا يحتاج إلى محلل، أنظروا إلى جذور هؤلاء، كلهم جذورهم القاعدة. من صنع القاعدة؟ الولايات المتحدة، CIA الأمريكي. وهذا ليس تحليل، هذا واقع موجود، يستطيع المستمع أن يعني فقط يبحث في الإنترنت ليرى من صنع القاعدة. وهل تتصورون أن داعش، شبهة النصرة وغيرهم من هذه المجموعات الإرهابية التي خرجت من بطن داعش، هذه تخرج يعني من تلقاء نفسها، أو يكون لديها قرار من تلقاء نفسها؟ طبعا المنظمة الأمنية التي صنعت هذه التنظيمات، وهي هنا CIA الأمريكي، هي التي تسيطر على قرارات هذه التنظيمات. في بعض الأحيان يحتاجون إلى عناصر إضافية يتم إطلاقهم من الفنادق، ليست سجون، يعني عمليا هم يضعونهم في سجون اسمها سجون، ولكن فنادق يضعونهم هناك للوقت المناسب، يعني يكون جاهزين للوقت المناسب. واليوم يرون أن الوقت المناسب بات مؤاتيا لإطلاقهم، وهؤلاء بالتأكيد سوف ينضمون إلى المجموعات الإرهابية في إثارة الفوضى في سوريا.
نعم دكتور، بعد قيام المعارضة السورية بنقل نداء إلى تل أبيب، يعني نيتهم بفتح سفارة إسرائيلية في دمشق وبيروت، كيف ستتصرف المقاومة مع الجماعات المسلحة؟ هل تتمكن هذه الجماعات من تحقيق ما تحلم به؟
أنا لا أعرف ما تقصد بعبارة المعارضة السورية، يعني ليست هناك من معارضين، هؤلاء إرهابيين لا يمكن وصفهم بالمعارضة. المعارضة لا تسلم البلد للكيان الصهيوني والولايات المتحدة والأعداء، ولا تحارب من أجل مصلحة الأعداء، ولا تقبض الرواتب من الأعداء. هؤلاء إرهابيون يعملون لصالح الكيان الصهيوني، وطبعا هنا يثبتون ولائهم للكيان الصهيوني.
نعم نعم، يعني هل رفض سوريا إعادة العلاقات مع النظام التركي كان له الأثر في قيام أنقرة بالتخطيط لدعم ما تسمى قوات سوريا الديمقراطية، قسد وغيرها من القوات؟
عمليا يعني أولا تركيا لا تدعم قسد، قسد مدعومة من الولايات المتحدة، ولكن عمليا لا، هذه حجج واهية. لا يعني ما غير المنطقي أن تقوم سوريا بالتطبيع مع دولة تحتل أراضيها. تركيا تحتل اليوم قسم من الأراضي السورية وأن بشكل مباشر أو عبر عملاء لها يحتلون قسم من الأراضي السورية. والمطلب السوري كان واضحا أن تنسحب القوات التركية من سوريا قبل أي مفاوضات أولا. ثانيا يعني حتى اتفاقية الأستانة والاعتماد على تركيا هو الذي جلب المصيبة الجديدة. عمليا بعد اتفاقية الأستانة والمصالحة التي كانوا يسعون إليها في الداخل السوري والتطمينات التركية، قامت الحكومة السورية بالإفراج عن العديد من السجناء السياسيين، هؤلاء الذين كانوا يحاربون مع الإرهابيين تم الإفراج عنهم بعفو رئاسي، وسمح للعديد من هؤلاء بأن يعودوا إلى المدن السورية. واليوم نرى أن هؤلاء نفسهم الذين تم العفو عنهم وسمح لهم بأن يعودوا إلى مدنهم إثر الاتفاق مع تركيا، هؤلاء هم الذين قاموا بمهاجمة الجيش السوري من داخل المدن. يعني المشكلة اليوم بالنسبة للجيش السوري والسبب انسحابه من بعض المناطق في سوريا كان أنه وجد بأن عملاء الكيان الصهيوني والولايات المتحدة وتركيا يهاجمونه من في جبهات القتال، وهناك عملاء في داخل المدن يهاجمون الجيش السوري، يعني هو محاصر من قبل هؤلاء. ومن جهة أخرى الطيران الأمريكي والطيران الإسرائيلي يؤمن الدعم الجوي لهذه لهؤلاء الإرهابيين. وأوكرانيا أرسلت خبراء لها وأرسلت مسيرات إلى سوريا، وهؤلاء يعني الأوكران اليوم يديرون عمليات المسيرات في سوريا. ليس فقط هم دربوا بل أنهم يديرون هذه العمليات ضد الجيش السوري. في هذه الظروف يضطر الجيش ليستحب لحكرته يحدث يعني يتموضع بشكل يستطيع الدفاع نفسه.
نعم دكتور، يعني في ضوء ما يتم ذكره أو ذكره سكوت ريتر ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق وأحد مفتشي أسلحة الدمار الشامل في العراق، بأن الهجوم على حلب هو نتيجة لخطة استراتيجية بين الإسرائيليين والأتراك ودول أخرى في مقدمتها أوكرانيا وفرنسا كما أشرتم، بدعم أمريكي بهدف قطع طرق الإمداد إلى المقاومة اللبنانية حزب الله. هل تتمكن أمريكا من تطبيق هذه الخطوة؟ هل ستؤثر هذه الخطوة أيضا على قوة حزب الله؟
يعني هذه الخطة ليست خطة جديدة، هم حاولوا أن يفعلوا ذلك عام 2011، اليوم يحاولون إعادة الكرة بطريقة أخرى مدعومة بالحملات الإعلامية. يعني يمكن القول إذا لم يعني تقوم المقاومة وتقوم الدول الداعمة للشعب السوري والحكومة السورية بمساعدة الحكومة السورية والجيش السوري، نعم ممكن أن يتم تطبيق هذا المشروع. وأنا أود أن أشير إلى نقطة أخرى.
نعم.
يعني هذا المشروع على عكس ما يدعون أنه فقط لتسويق المقاومة، عمليا إذا تطبق هذا المشروع في سوريا سوف يؤثر على كل الدول العربية والإسلامية في الجوار. يعني لا يجب التصور بأن هذه المنظمات الإرهابية تسيطر على سوريا وبعدها لن تندفع تجاه العراق، لن تندفع حتى تجاه السعودية والأردن ومصر وباقي الدول العربية. وهؤلاء المجموعات مثلا الإيغور والشيشان الذين يحاربون مع هؤلاء الإرهابيين سوف يتلقون دعما كبيرا لإثارة الفوضى في الصين وفي روسيا. يعني الأمر ليس فقط محاصرة جبهة المقاومة أو قطع امدادات إيران
شبهة المقاومة، لا المشروع أكبر بكثير من سوريا.
نعم دكتور، كيف تابعتم ما جرى من مفاوضات يوم أمس في بغداد؟ وزير الخارجية كان واليوم كان في قطر، يعني كيف تابعتم ما جرى الحديث والتنسيقات بينهم وإلى أين ستصل الأمور؟
والله نحن نتمنى أن تثمر الدبلوماسية وتنجح، ولكن اليوم الكلام للميدان لا يمكن التعويل كثيرا على الدبلوماسية، لأن الطرف المقابل يتصور بأنه في موقع القوة وهو يعني مندفع جدا ومنتشي بالإنجازات التي حققها خلال الأسبوع الماضي، العشرة أيام الماضية. أنا لا أتصور أنه سوف يقبل بالدبلوماسية.
نعم.
والنتيجة هو أنه أننا اليوم نحتاج أولا إلى فعل في الميدان من قبل الجيش السوري وحلفائه، وبعده ممكن أن تنجح دبلوماسية.
كيف تابعتم المقابلة؟ هل تابعتم المقابلة للجولاني كانت مع السي إن إن؟ بعض الإشارات كانت طبعا لإيران فيها.
نعم عمليا هنا هذا أيضا يثبت أن يعني هؤلاء عملاء للولايات المتحدة، وإلا فكيف يمكن للسي إن إن أن تقوم بمقابلة مع شخص مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهمة قتل مئات الأمريكيين؟ يعني هذه التهمة موجهة للجولاني، هو على لائحة الإرهاب، هناك 10 ملايين دولار موضوعة على رأس الجولاني.
ولحد الآن قائمة يعني.
نعم يعني وهذه يعني استهزاء بشعور الناس
مع شديد الأسف
أن السي إن إن تقوم بمقابلة هكذا شخص دون أن يتم مؤاخذتها، و يصبح بنشر هذه المقابلة من قبل الأمريكيين، وهذه يعني ولا يتم مقاضاة السي إن إن على أنها قامت ب يعني مقابلة مع إرهابي موضوع على لوائح الإرهاب الأمريكية.
نعم.
وليس لوائح الإرهاب الإيرانية.
صح.
هو
صح.
موضوع على لوائح الإرهاب الأممية والأمريكية، يعني حتى الأمم المتحدة تعتبر منظمة هؤلاء منظمة إرهابية، ويعني هذه أداة للسخرية. يعني إذا ما تصور البعض أنه هذا الشخص الذي يسمونه إرهابي غير مرتبط بالولايات المتحدة.
نعم. وأيضا اسمح لي أسألك دكتور عن دونالد ترامب، يعني بعدما يتسلم برأيك السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سيكون حقيقة تعامله مع هذه العصابات الإرهابية؟
عمليا يعني أتصور، يعني تصوري الشخصي هو أن بايدن يريد أن يقحم ترامب في ظروف يعني لا تحمد عقباها بالنسبة للولايات المتحدة.
بلي.
عمليا كما قلت يعني هذه المنظمات لم تستطيع الانتصار في سوريا، ولكن الذي سوف يحصل بأن هذه الحرب ممكن أن تشتعل في سوريا وفي كل المنطقة، وعندما يصل ترامب إلى السلطة يرى نفسه يرى الولايات المتحدة موجودة وسط هذه المعارك ولا تستطيع الانسحاب من سوريا والعراق كما وعد ترامب. عمليا ترامب هدفه أنا أتصور في الدورة الثانية هو أن يعني يسعى ل إذا ما أردنا أن نقول إنقاذ الولايات المتحدة من الظروف الاقتصادية التي تواجهها حاليا بسبب سياسات بايدن في دعم الكيان الصهيوني وأوكرانيا من جيب المواطن الأمريكي، وهذه سياسة ترامب وهو يريد إنقاذ الولايات المتحدة. أتصور أن هدف بايدن هو إفشال محاولة ترامب لإنقاذ الولايات المتحدة.
نعم شكرا جزيلا دكتور عماد أبشناس الكاتب والمحلل السياسي من طهران، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم، بارك الله بكم. إليكم من جديد أحبتنا في كل مكان، وإلى مشاركات الأحبة هذه المرة من العراق. دكتور ياسر الحسيني نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل أن ننظر إلى التدخل الصهيوني، وهو طبعا بشكل قاطع موجود، هذا التدخل الصهيوني الغريب، وليس بغريب طبعا، هذا أمر هو حقيقي وواقعي في سوريا. بعد أن تكلم نتنياهو في ذلك الوقت بأن على بشار الأسد أن لا يلعب بالنار، بمعنى أنه أن لا يساعد المقاومة، وأنه أن لا يساعد حزب الله أو غزة على توريد الأسلحة لهم، فها نحن نرى القواعد التكفيرية قد تحركت بالكامل نصرة لنتنياهو ضد بشار الأسد وضد الدولة السورية الشرعية. والذي ساعد على هذا الأمر وزاده سوءا هو خدمة رئيس تركيا أردوغان، الذي ساعد إسرائيل أيضا مساعده، أردوغان العميل، أردوغان الجبان، أردوغان الغادر، الذي لم يحترم الجمهورية الإسلامية، ولم يحترم حتى روسيا، ولم يحترم حتى العالم، ولم يحترم حتى سوريا. يقول البارحة بأن هدف الفصائل المفصائل المعارضة السورية، وهي فصائل تكفيرية طبعا، هدفها حلب، وقد أخذت حلب وحمص، وهدفها الأخير هو دمشق، ويجب أن تأتي الفصائل وتأخذ دمشق، وهذا ما قاله أردوغان البارحة. طبعا يبدو أن هذا الأمر مخطط له سلفا ومسبقا على الدولة السورية بما تبقى من قواتها. يجب أن تسلح الشعب، وخصوصا أشدد على الشيعة والعلويين، أن تكون هناك تعبئة جماهيرية شعبية، ويتم إطلاق سراح المعتقلين الشيعة الذين هم بيد جبهة النصرة الآن، وإلا فإن الأمور سوف تكون على المحك. الحذر الحذر. للأسف للأسف، مؤامرة صهيونية تركية أمريكية أوروبية لتدمير سوريا وتدمير الدولة السورية، وحتى ينقطع طريق المقاومة من سوريا إلى لبنان ومن ثم إلى غزة. شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا دكتور ياسر على هذه المساهمة التي استمعنا إليها، بارك الله بك، من كربلاء المقدسة. وانتقل إلى اليمن. أبو باسم السامدي أيضا يحدثنا في رسالته الصوتية، نستمع.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. نعم سيدي الكريم، لا شك ولا ريب أن التدخل الصهيوني العدو في الحرب في سوريا ودعم الإرهابيين ضد سوريا، أولا سيدي الكريم ورأيي الشخصي، هو الأسباب الأولى أنه ضد إيران، جمهورية إيران الإسلامية الشقيقة، وضد روسيا. ولذلك عندما أوقف الحرب وهو مرعوم أنفه ضد لبنان، عاد ودعموا هذا دعم الإرهاب في سوريا لكي يتوقف الدعم الإيراني للمقاومة لإخواننا المقاومين في لبنان أو في غزة، ولذلك لكي يتيح له هذا العدو الفرصة باستمرار الحرب في غزة أو العودة إلى لبنان ضد المقاومة. لبرنامج حدث حوار إذاعة الطهران العربية، أبو باسم السامدي، اليمن.
شكرا جزيلا يا أبو باسم على هذه الرسالة، ما شاء الله عليك، وشكرا جزيلا أخي الفاضل. وتوقف عند أيضا المشاركة التي بعثها إلينا ويكتب عليها المشاركة المصورة الأخ محمد المشكي، يقول: تحاول قناة الجزيرة التي تعتبر مصدرا للفتنة إقناع المشاهدين بأن إسرائيل تشعر بالخوف من الجماعات التكفيرية والإرهابيين المسلحين الذين تم تحريكهم بواسطة المخابرات الأمريكية في سوريا، مع ذلك ترفض هذه القوات المسلحة التكفيرية هذا الادعاء، بل تسعى بجهد أو بجد لتوضيح قناعتها بأن إسرائيل تعتبر حليفها الوفي الذي يدعمها بكافة الإمكانيات، وأبرزها الإسناد الجوي الإسرائيلي الذين ينفذون عمليات قصف على معسكرات النظام السوري. تحية طيبة أخي الكريم محمد الذي أيضا يكتب لنا، يقولون إن الشيعة ذاهبون إلى سوريا لقتال أهل السنة هناك، متناسين أننا طيلة عام كامل نقاتل ونعمل بجد ونقدم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن أهل السنة في غزة، فكيف سننصر أهل السنة في مكان ونقتلهم في مكان آخر؟ أيها الأدوات الاستخباراتية المصنوعة، أنتم لستم بسنة، ولا تمثلون إلا سنة أمريكا وإسرائيل، بل أنتم تنفذون مشاريع هذه الدول الإجرامية بوضوح وبدون خجل، ولذلك قاتلناكم، سنواصل قتالكم في كل مكان حتى نطهر العالم الإسلامي من خبثكم وحقدكم الوهابي التكفيري الدفين. شكرا جزيلا أخي الكريم محمد المشكي من اليمن على هذه المشاركة التي قرأناها في هذه اللحظات. شكري أيضا يتواصل للأخ الكريم ماجد من بغداد، الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، الأخت الكريمة أم حسن من القطيف، والأخ الفاضل والعزيز محمد الدوراني من اليمن أيضا لإرسال المشاركات في هذا البرنامج. نعم، نحييكم السمعين الكرام في لقائنا هذا وفي الدقيقة الأخيرة المتبقية من هذا اللقاء، فقط نستجمع أطراف الحديث. لا زالت الخطوط غير واضحة حقيقة فيما يخص بما يجري في سوريا، الأنباء المتسارعة حقيقة والخطوات التي نحن نراها غير حقيقة مستقرة من الجيش السوري الباسل الذي يقاوم أمام هؤلاء أحيانا وأحيانا يفرغ الساحة لينتقل إلى مرحلة أخرى، ومن حقيقة تقدم هؤلاء حيث الفبركات كثيرة وكبيرة في وسائل الإعلام في هذا الصدد، فنكون بانتظار حقيقة مواقف أخرى رسمية لربما تكون في سوريا في سائر الأماكن في سائر البلدان وما يتمخض عنه من ميدان السياسة، كما أشار طبعا الدكتور عماد أبشناس، رغم أنه لا تعويل على ميدان السياسة كثيرا في هذا المجال، والميدان هو الذي ينبئنا ويكشف لنا عما يجري، ولكن نسأل الأمن والأمانة لسوريا ولشعبها إن شاء الله. تحية طيبة لكم وحبتنا في كل مكان، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى، في أمان الله.